الحمد لله فالق الإصباح وخالق الأرواح ومصرف الرياح، وضع عن عباده الأغلال التي كانت عليهم وأزاح. نحمده على ما تجدد من نعمه ونشكره بالغدوة والرواح. أذن للأمة السؤدد والكفاح، ومن خلدوا مآثر العز والفلاح بشيء من اللهو المباح والمداعبة والملاعبة والمزاح في حدود ما شرع الله وأتاح. وصلى الله على صاحب القول الصداح الذي جاء بالحق فأخرس كل عاو ونباح، وعلى آله وصحبه ما لاح فجر وغرد بلبل في الصباح. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى الكابحة لكل جماح. عباد الله، إن الترويح المباح شرعا واسع المساحة، متنوع الأنماط، متعدد الوسائل، مختلف الاتجاهات، متجدد مع الأزمنة، متواكب مع التقنية، محكوما بضوابط الشرع، إذ يقول سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة. فالجسد يا عباد الله يحتاج إلى تجديد النشاط للعمل، والنفس تحتاج إلى صرف السآمة والملل. ولذلك وجه عليه الصلاة والسلام من بالغ في عبادته فقال له: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني ضيفك. رواه البخاري. ولذا يا عباد الله، فإنك تجد في سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وسابق بين الخيل كما في حديث ابن عمر، وصارع عليه الصلاة والسلام ركانة على شاة فصرعه، ثم عاد ركانة مرارا يحاول أن يصرع النبي، وفي كل مرة يصرعه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أسلم ركانه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه له. وهذه مصارعة ليس فيها أذى ولا ضرر ولا كشف للعورات. ومر عليه الصلاة والسلام على نفر يتسابقون برمي السهام، فقال عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. واستمع عليه الصلاة والسلام إلى الشعر، فهذا عمرو ابن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. رواه مسلم. ومازح عليه الصلاة والسلام أصحابه، وسمح لعائشة باللعب مع البنات، وأذن للحبشة في يوم العيد باللعب بالتروس والحراب، وهو أشبه ما يسمى في عصرنا الحالي بالعرض العسكري. وقال لعمر رضي الله عنه: دعهم يا عمر حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. حديث صحيح. كل هذه الأحاديث يا عباد الله وغيرها تدل على أهمية الترفيه في حياة الناس، فلا بد للعبد أن يجعل لنفسه أوقاتا للاستجمام والإيناس، لكن لا تكون هي الغالبة على وقته. بل ظن الصحابة الكرام رضوان الله عنهم وهم أحرص الناس على الأوقات أن الغفلة التي يجدونها وقت الترفيه والمداعبة مع أزواجهم وأولادهم من علامات النفاق، فوجه عليه الصلاة والسلام بقوله: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. فهذه أيها المؤمنون حياة المؤمن، ساعة في الطاعة والعبادة، وساعة مع الأولاد والزوجات، وساعة في الأعمال والتجارات. فالمؤمن بين الطاعات والمباحات، والمسلم الذكي من يحول وقت الترفيه إلى أجور تدر عليه الحسنات. تسأل كيف ذلك؟ فاسمع لحديث نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. قال النووي رحمه الله: فيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة. عباد الله، من نظر إلى المجتمع الكافر علم أنه ليس لديهم في الترفيه سقف ولا يمنعهم عن وسائله دين ولا حياء ولا عيب ولا عرف، فيفعلون ما شاءوا متى شاءوا بأي طريقة شاءوا، ويصرفون على الترفيه الملايين، حتى أصبح عندهم من أهم وأغنى التجارات، ولا غرابة في ذلك، فقد وصفهم الله تعالى بقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولكن المصيبة عندما يحذو بعض المسلمين حذوهم في الترفيه دون الالتفات إلى الحلال والحرام. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من غيرهم؟ رواه البخاري. ونحن كدولة قامت تحت راية لا إله إلا الله بحمد الله، وشرفت بخدمة بيت الله، وفي أرضها جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نكون على حذر من الجهر بالمعاصي بحجة الترفيه. وما تنازع فيه المتنازعون واختلف فيه المختلفون في وسائل الترفيه فمرجعهم مرجع بلادنا، بل مرجع كل مسلم، الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يفتي بذلك علماء الشرع العالمين بالحلال والحرام، الذي جعل ولي الأمر وفقه الله مرجعه للمفتي، وهو يرأس اللجنة الدائمة التي يؤخذ منها ما جاءنا عن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ومن بين صنوف القوة قوة الضبط والامتناع وكبح الجماح والانخلاع بما لا يوافق شرع الله، سواء كان متعة عابرة أو لذة غالبة أو شهوة مستعرة أو هوى متبع أو تقليد أعمى. أيها المسلمون، التمسك بالضوابط الشرعية حال ممارسة الجوانب الترويحية لا يعد تضييقا على النفس ولا حدا من مجالات الترفيه الواسعة كما يقول أهل الأهواء، ولكن لما في ذلك من مصلحة للعباد والبلاد، وتحقيقا لمفهوم العبودية المحيطة بجوانب الحياة كلها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولو لم تكن حياة المسلم كذلك، فما الفرق إذن بينه وبين حياة الكافر؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن الخروج للرحلات البرية لغرض النزهة مطلب تحتاجه النفس لدفع الملل والسآمة وضغوط الحياة وهموم المعيشة، والأصل في ذلك الحل والإباحة ما لم يقترن به فعل محرم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى التلاع، أي يخرج إلى البادية، وهو ما يفعله بعض الناس هذه الأيام. والرحلات أيها الإخوة لها فوائد كثيرة، منها الكشف عن أخلاق الرجال ومعرفة طبائعهم واكتساب مهارات جديدة وتنمية للقدرات وتقوية أواصر الرحم وروابط الأخوة بالخروج معهم، تربية الأولاد على الخشونة وقوة الشخصية وحسن التصرف. ومن أعظم ما يستفيده المسلم من خلال الرحلات البرية التفكر في مخلوقات الله تعالى والوقوف على مشاهد كونية تتجلى فيها قدرة الله تبارك وتعالى وسعة علمه وإتقان صنعه، كالنظر إلى شروق الشمس وغروبها وطلوع القمر وزهور الربيع ونباتها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن ذلك أيضا التأمل في عظم خلق الإبل وسلوكها وطريقة سيرها وأحوالها وصفاتها الفريدة وتآلفها وانقيادها للإنسان. وقد قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عباد الله، هناك فضل في الصلاة في البر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. حديث صححه الإمام الألباني. اللهم بارك لنا في أوقاتنا واجعلها حجة لنا لا علينا، وانصرنا على من عادانا من الحوثية وسائر أعوانهم، واحفظ علينا إيماننا وأمننا، واكبت واخذل وافضح كل من أراد بنا سوءا، وانصر أخوتنا المستضعفين في الشام والعراق وفلسطين، ونجي المستضعفين في بورما وسائر الأوطان يا رب العالمين. وفق اللهم الأبناء والبنات فيما بقي لهم من امتحانات، ونجنا في امتحان القبر يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.